بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل البدء بالدرس هناك إعلان بالنسبة للأخوات بأن درس الشيخ محمد غيث في الفقه سيبدأ اليوم إن شاء الله. درس الوجيز في الفقه سيبدأ اليوم إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم كيف؟ نفسي الدرس كلها؟ السبت الأربعاء والخميس. والأسبوع القادم ستستأنف جميع الدروس إن شاء الله، السبت والأربعاء والخميس. السبت عقيدة، والأربعاء الوجيز، والخميس رياض الصالحين إن شاء الله تعالى. نبدأ الدرس. في الدرس الماضي ماذا أخذنا باختصار؟ شو المسائل؟ تكلمنا عن الاستواء طبعا، ليس كذلك؟ فشو المسائل باختصار اللي أخذناها من الاستواء؟ الفرق بين الاستواء والعلو. أيضا ماذا الاستواء؟ أيضا حضرت؟ ما حضرت؟ أقوال العلماء في الاستواء وأدلة الاستواء، وأيضا ذكرنا طبعا في الأخير عرجنا على القاعدة وهي الاستواء غير مجهول والكيف والمعقول. قلنا أن هذه القاعدة تنسحب على جميع آيات الصفات، وأنه لا تتخلف أي صفة عن هذه القاعدة. ومثلنا بذلك أمثلة مما جاء في الأثر عن بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب، سبق في الدروس الماضية في بداية كلامنا على أقسام العلوم في عند السؤال 64 أن العلو على أقسام ثلاثة، أليس كذلك؟ وهي علو الذات أو الفوقية، وعلو القهر، والثالث علو الشأن أو علو القدر. هذه هي أقسام العلو. سبق في الدروس الماضية الكلام على القسم الأول وهو علو الذات أو علو الفوقية بالأدلة من الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله تعالى بعدما أجمل وذكر الأقسام باختصار شرع في تفصيلها وبيانها بأدلتها. فبعد أن انتهى من القسم الأول وهو علو الذات شرع في بيان القسم الثاني من أقسام العلو وهو علو القهر، ثم بعد ذلك علو الشأن. ونأخذ في هذا اليوم ثلاثة أسئلة نتمم بها الكلام على أقسام العلو. تفضل خليل أقرأ.
السؤال الثامن والستون، ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات.
هذا هو دليل هذا القسم من أقسام العلو وهو علو القهر من الكتاب. علو القهر، ما هو القهر؟ المراد بالقهر هو الغلبة والظهور والأخذ بالشيء، فهذا هو معنى القهر في اللغة. والمقصود بعلو الله عز وجل قهرا أو علو القهر لله تبارك وتعالى، أي أنه جل وعلا عال على خلقه علوا قهريا، يكون الخلق به تحت تصرفه جل وعلا وفي قبضته وتحت ملكه وفي تدبيره، فلا يخرج أحد عن سلطانه أبدا، فهم مدبرون مخلوقون مقهورون لله تبارك وتعالى. هذا هو خلاصة المراد في هذا القسم، أي أن الخلق كلهم تحت تدبير الله عز وجل وفي قبضته وتحت سلطانه وملكه، لا يخرج أحد عن تدبيره وتصريفه وقدرته تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر عدة آيات من الكتاب كلها تدل على هذا المعنى الذي تقدم. فأول ما ذكر قوله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، قال وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. إيش معنى الكلام؟ وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. المقصود بذلك أنه يدل على أقسام، على أن هذه الآية دليل على قسمي العلو، على قسمين من أقسام العلو، علو الفوقية وعلو القهر. فعلو القهر في قوله وهو القاهر، وعلو الفوقية في قوله فوق عباده. واضح؟ قد تقدم هذا الدليل عند ذكرنا للقسم الأول من أقسام العلو وهو علو الذات، وأن من أدلته التصريح بالفوقية. طيب، والمقصود بهذه الآية أنه لا يتصرف معنى وهو القاهر فوق عباده، أنه لا يتصرف أحد بأي تصرف، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته. فالكل تحت قبضة الله تبارك وتعالى وتحت تصرفه وفي ملكه. وإذا كان الأمر كذلك، أي أنه تبارك وتعالى هو القاهر، فيكون غيره جل وعلا ماذا؟ مقهور، أليس كذلك؟ وإذا كان هو القاهر تبارك وتعالى، إذن هو المستحق للعبادة تبارك وتعالى. فلذلك استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه من أدلة توحيد الألوهية. ثم قال وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهاتان الآيتان أيضا دلالتهما واحدة، فالقهار أي لجميع خلقه تبارك وتعالى، الذي دانت وخضعت له جميع المخلوقات، فلا يخرج أحد من مخلوقاته تحت ملكه، فلا يخرج أحد من مخلوقاته من ملكه جل وعلا، بل هم جميعا في قبضته وتحت قهره وتصرفه. وقوله تبارك وتعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، هذه الآية في الدلالة كذلك كالآيات السابقة. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، قبلها عفوا، وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الدابة هي كل ما يدب على وجه الأرض من المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى وأوجدها، فكل ما يدب على الأرض يسمى ماذا؟ يسمى دابة. فهنا يخبر الله جل وعلا أنه ما من دابة إلا هي تحت ملكه تبارك وتعالى وفي قبضته وتحت تصرفه وسلطانه. ولذلك قال أبو عبيدة أحد المفسرين معنى قوله آخذ بناصيتها أي أنها في قبضته وملكه وسلطانه. فهو جل وعلا مالك للجميع، وناصية كل دابة من دواب الأرض بيده عز وجل وفي قبضته وتحت قهره تبارك وتعالى. ثم قال وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي إن استطعتم أيها الجن وأيها الإنس أن تجدوا لكم مسلكا ومنفذا تخرجون به من ملك الله عز وجل ومن قبضته وتصرفه فافعلوا. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا يمكن لكم أن تخرجوا إلا بسلطان، أي إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة. وهذا لن يكون، لماذا؟ لأنهم كلهم تحت تصرفه تبارك وتعالى وتحت ملكه، كما بين ذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. فهذه الآية كما ترون دلالتها واحدة، وهي دالة دلالة صريحة على هذا القسم من أقسام العلو، وهو علو القهر. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. عبد الله تفضل. مالك طيب تفضل. خليل عندك بسوء الكتاب ولا ما عندك كتاب؟ ها اقرا اقرا مالك. ما دليل ذلك؟
ما دليل ذلك من السنة؟
نعم.
التي من السنة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعبدك وعبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في خصمك في خصمك عدل في قضاءك.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وغير ذلك كثير.
نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أدلة السنة على هذا القسم من أقسام العلو، وهو علو القهر. وهذه الأحاديث إذا تنبهنا نجد أننا نمارسها يوميا، لكن لا تخطر هذه المعاني على بالنا. الدعاء الأول أعوذ بك من شر كل دابة هذا من أذكار النوم، وبدايته اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فالق الحبل والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فهذا من أذكار النوم، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، فهو يدل على ما دلت عليه ماذا؟ آية هود في قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ففي هذا دلالة على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهره تبارك وتعالى وتحت سلطانه، فهو سبحانه قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء ويحكم فيها عز وجل بما يريد. والدعاء الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى آخره، هذا هو دعاء الهم والغم، وبدايته قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا هو الدعاء، وهذا وصدره هو الشاهد على ما نريد، وهو دلالة هذا الحديث على قهر الله تبارك وتعالى لخلقه. وهناك شرح موجز للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى لهذا الحديث في كتابه فقه الأدعية والأذكار في القسم الثالث أو الجزء الثالث صفحة 186 و187، فأرجعوا إليه 3 186 و187، ففيه كلام جيد يدل على ما نريد هنا. والدعاء الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا أيضا هذا الدعاء قطعة من دعاء ماذا؟ القنوت، الذي يشرع أن يقوله الإنسان في قنوت في قنوته في صلاة الوتر. فاقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على ما يريد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فأيضا لو ترجعون في شرحه للمصدر السابق وهو كتاب فقه الأدعية والأذكار في القسم الثالث صفحة 173، ففيها كما قال الشيخ حفظه الله تعالى: التوسل التام بالله تبارك وتعالى بأنه يقضي على كل شيء، إنك تقضي. فهذا العبد يشهد لله عز وجل بأنه يقضي على كل شيء، لماذا؟ لأنه جل وعلا له الحكم التام والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة الكاملة فيما يريد أن يفعله تبارك وتعالى في خلقه، فهو سبحانه وتعالى يقضي فيهم بما يشاء ويحكم بما يريد تبارك وتعالى. فهو يدل على ما دلت عليه النصوص السابقة في هذا، والله أعلم. نعم تفضل. السؤال الثاني.
سؤال 70. ما دليل علو الشأن؟ ومن الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه الجود السلام الكبير المتعال. وما في معناها؟ واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله.
يكفي. علو الشأن ويسمى أيضا علو القدر، ولذلك يمكن تقسيم العلو إلى قسمين من حيث الإجمال: علو الذات وعلو المعنى أو علو معنوي. والعلو علو المعنى ينقسم إلى قسمين: علو القهر وعلو الشأن والقدر. فهذا القسم الذي هو علو الشأن والقسم السابق وهو علو القهر هذا لم يخالف فيه أحد من أهل البدع أبدا. جميع أهل القبلة وأهل الأهواء والبدع بالإضافة إلى أهل السنة يثبتون هذين القسمين، إلا القسم الثالث، فعامة أهل البدع انحرف في إثباته، ونجى الله تبارك وتعالى أهل السنة فساروا على ما سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فأثبتوا لله تبارك وتعالى علو الذات على وفق النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم وهو علو الشأن، والقسم السابق اتفق جميع أهل القبلة على إثباته. أما القسم السابق، القسم الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي والذي قبله وهو علو الذات، هذا لا يثبته إلا من؟ إلا أهل السنة. طيب، وعلو الشأن وقلنا يسمى أيضا علو القدر، والمقصود به والمقصود بهذا القسم أي علو صفاته تبارك وتعالى وعظمتها، علو صفاته جل وعلا وعظمة هذه الصفات. المصنف رحمه الله تعالى جاء في صدر الجواب عن هذا السؤال بكلام يفيد ما بعده ويبين المراد منه، فبين رحمه الله أن علو الشأن تتضمنه عدة من أسماء الله عز وجل، يعني أن لله تبارك وتعالى أسماء كثيرة، أليس كذلك؟ منها ما علمناها ومنها ما لم نعلمها. فمن الأسماء التي علمناها ودلت على هذا القسم اسم الله تبارك وتعالى القدوس، واسم الله عز وجل السلام والكبير، وغيرها من الأسماء. هذه الأسماء كلها دلت على هذا القسم. فإذا نظرنا في اسم الله عز وجل القدوس نجد أنه يدل على ماذا؟ يدل على تعظيم الله عز وجل، وعلى تنزه الله تبارك وتعالى وتقدسه عز وجل عن كل صفة عيب، وأيضا يدل على السلامة من كل آفة ونقص. وهكذا اسم الله تبارك وتعالى السلام يدل على أن الله جل وعلا سالم في صفاته وأفعاله جل وعلا عن كل عيب وعن كل نقص يعتري الخلق. وإذا ثبت هذا، يعني إذا ثبت أن الله جل وعلا سالم من كل ذلك، استلزم أن له جميع صفات الكمال وجميع نعوت الجلال. هذا إجمال، يعني هذا الكلام هو إجمال ما دلت عليه هذه الأسماء. ثم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى شرع في ذكر صور عديدة ونماذج تبين المراد من تلك الأسماء، فقال رحمه الله تعالى: فتعالى في أحديته، الله تبارك وتعالى واحد أحد، لا شريك له تبارك وتعالى في أفعاله، ولا مثيل له تبارك وتعالى في صفاته، فهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ند وليس له نظير أبدا. فيقول المصنف: تعالى في أحديته، أي تنزه وتقدس تبارك وتعالى أن يكون لغيره ملك أو قسط من هذا الملك منه، أو يكون عونا له لله عز وجل، أو ظهيرا يعني معينا، أو شفيعا عنده بدون إذنه، أو عليه يجير. هذه المعاني كلها منزه عنها تبارك وتعالى، وهو سالم من هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا واحد في ملكه، لا يشاركه أحد في ملكه أو في جزء من ملكه جل وعلا، أو أن يكون عونا لله عز وجل وظهيرا في ما يقوم به تبارك وتعالى أو في أفعاله عز وجل، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، هذا محال، لا يمكن أن يقع شيء من ذلك عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فهذا يدل على ماذا؟ يدل على علو الله عز وجل وعلو شأنه، وأنه تبارك وتعالى لا يمكن أن يتصرف أحد في ملكه، بل جميع الخلق محتاجون إليه تبارك وتعالى. قال: أو عليه يجير. قوله أو عليه يجير هذا إشارة منه إلى قول الله تبارك وتعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، في سورة المؤمنون. والمقصود أنه تبارك وتعالى يجير عباده من ماذا؟ يجير عباده من الشرور، ويدفع تبارك وتعالى عنهم المكاره، ويحفظهم عز وجل من كل ما يضرهم أو يسيئهم. ولا يجار عليه أي لا يقدر أحد أن يجير على الله عز وجل ولا يدفع الشر الذي قدره تبارك وتعالى، فما قدره عز وجل فهو نافذ في خلقه، فلا يستطيع أحد دفعه أو إيقافه. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على عظمة صفات الله تبارك وتعالى وعلو شأنها. ثم قال هذا الآن في جزء من المعاني التي ذكرها، ثم معنى آخر قال: وتعالى في عظمته عز وجل وكبريائه وملكوته وجبروته أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، لا يمكن أن يقع هذا أبدا. لماذا؟ لأنه منافي لعظمة الله عز وجل ولجبروته تبارك وتعالى ولملكوته عز وجل، فلا يمكن أن ينازع أحد الرب تبارك وتعالى أو أن يغالبه عز وجل في ملكه أو يكون له ولي من الذل أو نصير. وفي قوله أو ولي من الذل أو نصير هذا إشارة منه إلى قول الله تبارك وتعالى: ولم يكن له ولي من الذل، في سورة الإسراء آخر الإسراء، ولم يكن له ولي من الذل أي لا يتولى أحدا، أي أن الله عز وجل لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز بهم عز وجل فيعينونه على ما يريد، لا، بل هو تبارك وتعالى الغني الحميد عن خلقه عز وجل. ثم قال: وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. هذا إشارة منه إلى ماذا؟ إلى سورة الإخلاص. وقال أيضا: وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإحياء. فالله جل وعلا منزه عن ذلك كله، منزه عن التعب وعن الموت وعن الغفلة وعن العياء وغير ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها تنافي كمال حياته عز وجل وكمال قيوميته تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك أي أنه كامل الحياة وهذه الأمور كلها منتفية عنه عز وجل، فهذا يدل على ماذا؟ على كمال عظمة الله عز وجل وعلى علو شأن صفاته تبارك وتعالى. ثم قال: وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. هذا فيه بيان علمه تبارك وتعالى، كمال علمه، فعلمه تبارك وتعالى لا يلحقه، لم يسبق بجهل علم الله عز وجل، لم يسبق
بجهل، ولا يلحقه تبارك وتعالى يلحق علمه عز وجل نسيان، ولا تأتريه أي آفة من الآفات التي تأتري علم الخلق، فعلمه تبارك وتعالى كامل من كافة الوجوه ومن جميع الجوانب. وهذا يدل على ماذا؟ كله يدل على عظم شأن هذه الصفة وغيرها من الصفات. ثم ضرب أيضا مثالا آخر قال: وتعالى في حكمته عز وجل وحكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. فالله تبارك وتعالى أوجد الخلق لحكمة وغاية عظيمة، وهي عبادته عز وجل، فتركهم سدى بلا أمر ولا نهي وإيجادهم عبثا هذا مناف لحكمته عز وجل، فكمال حكمته تبارك وتعالى تقتضي أن يؤمر الخلق وأن ينهوا، وبعد ذلك يعني بعد البعث يجازون على ما عملوا. ثم قال: وتعالى في عدله، في كمال عدله، عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى في كمال غناه، عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر أن يطعمه أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، فكمال غناه عز وجل تقتضي أن يكون غنيا عن جميع الخلق، فلا يفتقر إليهم أو يطلب منهم شيئا. وتعالى جل وعلا في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده عز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، الوصف الأكمل تبارك وتعالى، فكل صفة كمال فهي له تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. ذكرت لكم بعض الأدلة، والمصنف رحمه الله في كتابه معارج القبول في المجلد الأول صفحة 144 إلى 146، معارج القبول، هذا كتاب شرح لمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول، منظومة للشيخ حافظ رحمه الله مؤلف هذا الكتاب في التوحيد، شرح هذا الكتاب في ثلاث مجلدات، شرح هذه المنظومة في ثلاث مجلدات، سمى هذا الكتاب معارج القبول، فذكر أدلة هذه الأمور كلها في الجزء الأول من صفحة 144 إلى 146، وهذه كلها كما ترون آيات ونصوص في هذا الباب وعلى ما ذكر رحمه الله، فما أجمله هنا فصله هناك رحمه الله. وقد ذكرت بعض النصوص على ما ذكر رحمه الله تعالى، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه. هناك تقعيد متين وقوي لهذه الجزئية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام، فتح الرحيم الملك العلام في صفحة 43 في هذا الكتاب، هذا كتاب الشيخ رحمه الله مطبوع، وخذوا الطبعة هذه، طبعة الطبعة الثانية، لأن الطبعة الأولى كان فيها أخطاء استدركها المحقق وهو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في هذه الطبعة، فإذا أخذتم خذوا الطبعة الثانية. وذكر رحمه الله في صفحة 43 هذا التقعيد، وكذلك أشار رحمه الله إلى هذا في صفحة 51 كذلك، فارجعوا اليه بارك الله فيكم، وحاولوا ان تدونوا شيئا منه على الكتاب حتى يبقى معكم. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. بشيء في الدرس الاسبوع القادم ان شاء الله نحاول ننتهي من الاسئله الباقيه. اخذنا اليوم 3 اسئله، والاسبوع القادم 3 اسئله ان شاء الله عز وجل، ونكون بهذا ننتهي من او انتهينا من الايمان بالله. اما الايمان بالملائكه والايمان بالكتب فاخذناها فيما سبق، ثم نبدا مباشره في بيان الايمان بالرسل. تفضل سيد. نعم، وعلو معنى. وعلو المعنى ينقسم، او العلو المعنوي ينقسم الى قسمين، قهر وقدر، او قهر وشان. هذه الوضع أبو محمد غيثة تقول هناك أسماء، يعني الحسيب الرشيد البديع، يعني هناك أسماء موجودة ثابتة في الكتاب والسنة، ذكرت عدة أسماء، هل هذه أسماء واردة في الكتاب والسنة؟ هناك بعض الأسماء واردة في الكتاب والسنة وبعضها غير وارد، فتقول هناك وسيلة معلقة في مصلى النساء، إن كان هناك أخطاء في الأسماء ماذا تنصحوننا أن نفعل؟ هذا الحال على إمام المسجد. شوف محمد غيث. طيب، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.